الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله ايها الناس، وتاملوا في انقضاء الاجال وفي تغير الاحوال، فإن الوقت لا يقف، وإن الزمن يمضي بما فيه، فهلا جعلنا فيه ما يبيض وجوهنا عند ربنا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها المسلمون، انقضى الفصل الأول من السنة الدراسية، وهذه وقفات بهذه المناسبة. الوقفة الأولى معك يا مربي الأجيال وقائد الرجال، أيها المعلم، إن عليك مسؤولية كبرى ومهمة عظمى. أيها المعلم، إن الأسئلة الجيدة هي الشاملة للمادة والتي تقيس مستوى الطلاب، فلا تكون صعبة يعجز عنها فحول الرجال، ولا تكون ضعيفة يأخذ الكسلان فيها الدرجة الكاملة، بل تكون بين بين. وكذلك، فإني أعيدك بالله أن تنقص الطلاب حقهم أو تبخسهم درجاتهم، فإن التصحيح أمانة، والأمانة قد تبرأت منها السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فكن دقيقا في تصحيحك، وابحث للطالب عن محمل حسن في إجاباته ما استطعت. واعلم أيضا أن من الأمانة ألا تزيد الطلاب فوق حقهم، فإنك قاض فكن عادلا، واحذر من حساب الله لك إذا زدته ما ليس له. وبعض المعلمين الذين عندهم نوع غفلة، يصح أن نقول أنه مغفل، يظن أن من حق المدرس أن يزيد الطالب فوق ما يستحق، وهذا غلط فاحش وفهم خاطئ. فأنت لا تعطيهم من جيبك الخاص، ولا من مالك، ولا من مال أبيك، لكي تتصرف كما يحلو لك، بل أنت تعطيهم حسب إجاباتهم وحسب مستوياتهم التي أمامك. فاتق الله واحذر خيانة الأمانة. وبعض الأولياء كذلك يجي إلى المدرس يقول: زد ولدي، هو من جيبه يعطيه ولدك، ولا من خزانة المدرسة. هذه أمانة لا يحل للطالب ولا لوليه ولا حتى للمدير أن يزيد الطالب فوق حقه ولا ربع درجة، هذا حرام. فاعلموا هذا، وليكن من أخذ فوق حقه يعلم أنه يأخذ الحرام، فليأخذه أو ليدعه. الوقفة الثانية: اعلم أيها المعلم أيضا أنك مطالب بصحة المراقبة وقوتها، فكن متحمل المسؤولية أثناء الاختبارات وعند الملاحظة للطلاب، وإياك أن تدع مجالا للغش، فإن هذا أمر لا يجوز. وإن بعض المدرسين بسوء المراقبة يعلم الطلاب على الغش، فاتخذ مكانا متوسطا في القاعة وفي الفصل ترى فيه الطلاب جميعا بقدر الإمكان، وليكن نظرك كنظر الصقر يتقلب يمنة ويسرة، وأنت ثابت في مكانك، وليسمع الطلاب منك الكلمات الطيبة والتوجيهية والتشجيعية، وليسمع الدعاء، ونسمع التحذير من الغش كذلك. أيها المسلمون، أما الوقفة الثالثة فهي مع المخدرات. ففي أيام الامتحانات، وللأسف الشديد، ينشط مروج المخدرات في بيع الحبوب المسحرة المسماة بالكبتاغون، وهذا شبح مخيف يتسلل بين الطلاب بل وربما الطالبات، وهم غير مبالين بالنتائج السيئة المترتبة من جراء استخدامها. إن هذه الحبوب تؤثر على خلايا المخ مباشرة، حيث تسبب زيادة إفرازات تشعر الإنسان المستخدم بنوع من زيادة الطاقة ومقاومة الإرهاق وطرد النعاس، ولكن آثارها السلبية خطيرة، حيث إن استخدامها يسبب الإدمان، ومستعملوها يصابون بالعديد من الأمراض والاضطرابات النفسية والوجدانية وربما الوفاة. فكم من طالب كان متفوقا على قرانه تعاطى المنشطات ليواصل السهر وليحقق النتائج الأحسن مما كان، ينتهي به الأمر إلى ظلمات السجون وإلى المصحات النفسية وعند العيادات الطبية. فعلى الطلاب أن يحذروا من هذه السموم حتى لا يندموا وقت لا ينفع الندم، وليحذروا زملائهم عنها ويبينوا خطرها. وعلى الآباء والأولياء عموما الإخوان الكبار أن ينتبهوا لأولادهم بعد تحذيرهم منها وملاحظة ما قد يبرز عليهم من أعراض استخدام تلك الحبوب، مثل الاكثار من شرب الشاي والرغبة في التحدث الآخرين يسولف لفترات طويلة ويفتح المشاريع، بسوي وبروح وبجي، وربما يقوم يغسل سيارته نصف الليل، غسل السيارة في تالي الليل، ليه؟ ما هو في وعية. وأيضا فإنه يظهر عليه شحوب لون الوجه والشفتين، وإضافة لإحمرار العينين وضعف الشهية وفكه، يبقى يتحرك من غير وعي، يتحرك يمين ويسار، ربما أسنانه يسمع لها صوتا من جراء استخدامها. وفي النهاية يمشي في الشوارع كالمجنون. وانظر من يمشي هذه الأيام، بعضهم يقال إنه كان أحسن عيال أبوه، والآن لا أبوه ولا حد يستفيد منه، بل في الشوارع يديه وسخة، أظافر طوال، حالته حالة. والسبب المخدرات، الحبوب اللي تحطك في جو ثم النهاية تحت في الأرض، يا مسكين يا ضعيف. أما الوقفة الرابعة فهي مع المسؤول في البيت ومع الأسرة المسلمة. فاعلم يا ولي الأمر أن الطالب من ذكر وأنثى يحتاج المساعدة في أيام الامتحانات، فأعنهم عن الامتحانات بتعليقهم بالله عز وجل، بتعليقهم بالله عز وجل، وأن يطلب العون منه وأن يتوكل عليه، فهذا من أعظم ما تعينهم به. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأمر آخر مهم، وهو أن تكون معهم في المذاكرة، فإن كنت تجيد التدريس وتعرف المادة فاطلب منهم المذاكرة، ثم اسألهم فيما ذاكروا ولو بعض الشيء، وإن كنت لا تجيدها ولا تعرفها فلا أقل من أن تجعلهم مذاكرون قريبا منك، إما في المسجد وهو أحسن الأماكن وأنت معهم، وتستغل وقتك بالقراءة أو بقراءة القرآن أو بقراءة كتاب مفيد، أو تكون معهم في البيت في مكان مناسب للمذاكرة. وهذا أمر من رعايتك لأولادك ومن تحت يدك، وأنت مأجور عليه إن شاء الله أيها الأب. وإن من المهمات التي أنت مكلف بها أن تحفظهم بعد الخروج من الامتحان، لأنه يكثر حينئذ الفساد من أهل الشر ممن يدورون حول المدارس في هذه الأوقات. فاذهب لأولادك واحضرهم بنفسك، أو على الأقل تابعهم بعد خروجهم، وحرصهم على الرجوع للمنزل بعد الامتحان مباشرة، وتعاون أنت وأمهم في ذلك، وكذلك الإخوان الكبار والأعمام والأخوان، ينبغي أن نكون يداً واحدة في إصلاح أولادنا أولاد قاربنا. وحذرهم من أن يكونوا عرضة للمفسدين أو يكونوا جمهوراً للمفحطين، وذلك أن من أسباب انتشار ظاهر التفحيط ممن قل دينه وقل عقله وقل فهمه، والله لا دين ولا مرجله ولا يراعي أبوه ولا أخوه، يعطيه سيارة جديدة متدينها ثم إنها يفر بها الشوارع، يفحط قدام المبزرة والسفهاء، لا قدر أبوه ولا أخوانه ولا ربعه، والمسكين يحسب إن ما حد بعارفه عشان مغيم السيارة من فوق ومن قدام من وراء، يا مسكين ترى الناس يعرفونك ويتكلموا في ظهرك ويذمون أبوك وأخوانك وربعك، خف من رب العالمين قبل كل شيء، ثم احذر على سمعتك سمعة أبوك وإخوانك، لا تشلهم، عيب عليك. ماذا تستفيد بالتفحيط؟ ماذا تستفيد من مبزرة عند المدارس وأنت تفر قدامهم؟ وهذا رأينا من السفهاء المساكين الضعفاء. لكن العيال اللي فيهم خير هم كثير الحمد لله، العيال اللي فيهم خير أكثر من هؤلاء كثير، يجي ما شاء الله بركادة، ينزل إخوانه في المدرسة اللي هو درسون فيها، ثم يروح بأدب ويلبك سيارته وكتابه معه يذاكر، وبيخلي منها الدشرة في المدشرة. هذا الرجال، هذا اللي يرفع الرأس، هذا اللي بكرة وبين اليوم مفخره لأبوه وإخوانه بني عمه. أما السفيه الضعفة اللي فر بسيارته قدام المساكين من مبزرة، أنت بزر مثلهم، أرفع نفسك يا مال الخير، يا مال الشحم، يا مال الغنيمة، خليك رجال. أبوك معطيك السيارة واهتم فيك، كن عند حسن ظن أبوك، سيارة بمئة ألف أو أكثر، وربما أبوك بتدينها أقساط على ظهرها عشر سنين وفيها، وانت يلا تفرها وتكسرها. أقول إن من أسباب انتشار ظهر التفحيط أن هؤلاء الشباب يجلسون يعايرونهم، لأن هذا المسكين الفحط ما عنده والله لا مرجله ولا دين، بس الناس يشوفونه ولا يصورونه، والفحط الفلاني والله خوش مفخرة، والله عز مفخرة. فأقول انتبهوا أيها الآباء، أيها الأولياء لأولادكم، فبمجرد أن ينتهوا من الاختبار خذوهم ولا تتركوا ينتظرون. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الشاب والشابات. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولك، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوقفة الخامسة مع الطلاب، فأعلم أيها الطالب أن هذا وقت التحصيل، وقت الحصاد، فكن جادا في مذاكرتك، حازما في أمورك، وتدارك ما قد فاتك، فرتب وقتك، ونظم يومك، وذاكر دروسك، واحرص على النوم المبكر والاستيقاظ قبل الفجر لتستكمل مذاكرتك، وأكثر الدعاء بأن الله يعينك على المذاكرة ويوفقك في امتحاناتك. واحذر يا بني، واحذر يا بني من السهر أو من تناول المنبهات التي يزعم من يستعملها أنها تعين عن المذاكرة، فإن هذا كله كذب وخداع، بل هي طريق الهلاك وسبيل الهاوية. وتأمل في من وقعوا فيها، كيف كان مصيرهم، كيف كان مصيرهم السجون والضياع والأمراض الفتاكة والهلوسة والإدمان بل والموت. وإياك أيها الطالب، إياك أيها الطالب والغش، فتعصي الله ورسوله وتبني حياتك على الحرام وتستقبل عمرك بالمكر والخداع. واعلم أن الرزق بيد الله، فاتق الله يفتح لك الأبواب والتوفيق والخيرات. قال ربنا عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوقفة الأخيرة مع المجتمع عموما، وهو أن الواجب علينا أن نتعاون على قطع دابر الغش والغشاشين، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من صاحب الغش، سواء أكان في الامتحان أو في غير الامتحان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، من غش فليس مني. أيها المؤمنون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، هذا يشمل جميع صور الغش وفي كل أحوال، بل حتى مع التعامل مع الكفار. لا يحل لنا أن نغش حتى الكافر، فكيف بالمسلم؟ فكيف تغش نفسك ومجتمعك ومدرستك وبلدك؟ ثم تأملوا العقوبة المترتبة على الغش، وهي البراءة من صاحب هذا الفعل. وهذا يدل على أن الغش بأي نوع من أنواعه كبيرة من كبائر الذنوب. أفيجوز بعد هذا كله أن نقر الغش في مدارسنا ومن فللات أكبادنا، ثم في الأماكن التي ينتظر أن تكون مكان للتربية والتعليم وهي المدارس، ثم يوجد فيها الغش في الامتحان؟ هذا أمر قد لا نستطيع تحمله، بل والله ما يتحمل. ومن والطامة الكبرى أيها الإخوة، والطعنة النجلة
أن الناس صاروا يتعاونوا على الغش، ولي الأمر والطالب بل وبعض المدرسين المغفلين ضعاف الشخصية الذي يخاف من ظلاله، لو نفق عليه الطالب ارتاع، هذا والله خير اللي يقدم استقالته روح لها الأحسن له. اجلس بعز وكرامة، الطالب يجب أن يكون طالبا، طالبا في الفصل، إذا غش خذ غصبا عنه يؤدب، ولو حصلك ما حصل تحمل. هذه الحوادث تصير للناس ويبوتون ويصير لهم أمراض. يعني أنت إذا الطالب تخاف من الطالب، بزر كبر رجلك تخاف منه، ولا حتى كبرك في الثانوية وفي الجامعة ما عليك، هذا دليل. هو إذا غش يجب أن يأخذ جزاءه، يجب أن يعرف حقه وقدره، هذا غشاش مخادع ماكر. أسأل الله عز وجل جميع الهداية والتوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انفعنا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا، وجنبنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها بطن. اللهم انصر مجاهدنا في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في جنوب المملكة. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين المشركين، وعلى جنود صالح المعتدين. اللهم انصر أهل السنة في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.